إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في ذكر الأحاديث الثابتة في فضل الرباط بعد أن كنا قد رأينا 7 من الفضائل. الفضل الأول أن الرباط خير من الدنيا وما فيها، وثانيا أنه الوحيد الذي يجري عليه عمله إلى يوم القيامة ويجري عليه رزقه ويأمن فتنة القبر ويأمن الفزع الأكبر، وجعل الله له قيامه في الرباط ساعة واحدة خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود، وأنه يشم رائحة الجنة كما ثبت ذلك. وسابعا رأينا أنه أو ثامنا رأينا أنه يعيش سعيدا، ودعا وذلك ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، مغبرة قدماه، أشعث رأسه أو أغبر، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. ونواصل اليوم بعد أن تطرقنا إلى الصنف الثاني من الناس الذين ثبطوا عن العمل لدين الله تعالى، وما سبب ذلك إلا الركون إلى الدنيا. وجاء التعبير في هذا الحديث عن الدنيا بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار وتعس عبد الخميصة وتعس عبد الخميلة وتعس عبد القطيفة. تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. ولاحظوا جيدا كما كنا قد بيناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم عابد الدينار ولم يذم مالك الدينار، لأنه كما سيأتي نعم المال الصالح للرجل الصالح. ثانيا، لابد من ملاحظة شيء مهم، أن الإنسان إذا كسب الدينار من حلال، نقول من حلال يعني اكتسب هذا المال من موطن حلال لا شبهة فيه ولا حرام، ثم صار جل همه هو هذا الدينار، هذا هو المذموم، فما بالك بمن اشتغل وعبد الشيء الحرام، يعبد الشيء الحرام كالذي يركض وراء النسوة ويركض وراء الشهوات ويعبدها، أي يصير مرتبطا ومتعلقا بها، فهذا يلحقه من الذم بأكثر من ذاك. وبمناسبة التحدث عن دناءة الدنيا، حيث قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث ذم شديد للدنيا والانتهاء بها، وذكرنا لكم وذكر قول مالك بن دينار رحمه الله تعالى أنه قال: اتقوا السحارة فإنها تسحر قلوب العلماء. لاحظوا، إنها تسحر قلوب العلماء، فما بالك بقلوب العوام والدهماء. وذكرنا أيضا قول يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى، حيث قال: الدنيا خمر الشيطان، فمن سكر منها لا يفيق إلا في عسكر الموتى. من سكر من هذه الدنيا فإنه لن يفيق إلا في عسكر الموتى. ومن هنالك رأينا أنه لا بد ولا بد خاصة في مثل هذه الأيام وخاصة في مثل هذه المرحلة لابد من التذكير بهذا الذنب الشديد. لماذا يذم الله تعالى؟ أو ما هي الصور التي تذكرك أيها المؤمن؟ صور تنبهك وتعيدك إلى رشدك، تذكرك بحقارة هذه الدنيا لئلا تشتغل بها عن الله، عن الله تعالى. ذكرنا لكم قول ابن القيم رحمه الله أن الدنيا كانت الدنيا، يعني هناك حديث لا يصح، حديث موضوع مفاده أن حب الدنيا رأس كل خطيئة. صحيح المعنى، صحيح حب الدنيا رأس كل خطيئة، ولكنه لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد رحمه الله تعالى أن يبين لماذا كانت الدنيا رأس كل خطيئة، بين ذلك رحمه الله من وجوه عديدة، أولها أن حبها يقتضي تعظيمها. ومن العجيب وهذا العجب من الذمة، من الذم بمكان، أن يعظم الإنسان ما حقره الله حيث جعلها أهون عنده من جناح بعوضة. ثانيا أن الله لعنها، لعن هذه الدنيا كما جاء في الحديث الذي ذكرناه، حديث الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. وثالثا أن الإنسان إذا أحبها، أحب هذه الدنيا، جعلها غايته. لاحظوا أنه سيجعلها الغاية من وجوده، وبالتالي يصبح يصل إلى هذه الغاية ولو على حساب الأعمال الآخرة، ولو على حساب أعمال الآخرة يريد أن يصل. لماذا؟ صارت هي الغاية، وهذا قلب للحقائق، إذ إن الله تعالى جعل هذه الدنيا قنطرة إلى الآخرة، ولم يجعل أعمال الآخرة قنطرة إلى الدنيا. لاحظوا مثلا جمع المال هو من الدنيا، ولكن أن تصل، يعني جعله قنطرة لتصل بها إلى الآخرة. أما أن تجعل أعمال الآخرة، التظاهر بالصلاح وغير ذلك من الأشياء، تصل بها إلى حظك من الدنيا، فهذا في الحقيقة قلب للحقيقة. فانتكس، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. كذلك رابعها أن حب الدنيا يعترض بين العبد وحب ربه. دائما كما يقال إن الشيء أو الزجاجة الفارغة إن لم تملأها بالماء ملأها الهواء، فالقلب إن لم تملأه بحب الله تعالى وبحب خدمة دينه والتفرغ إليه، فإنه سينشغل هذا القلب بأشياء أخرى. وهذا يظهر على، طبعا هذا شيء في القلب، حب الدنيا ما كيف يظهر؟ يظهر على اللسان وعلى الجوارح، يظهر على اللسان وعلى الجوارح. بمجرد أن تسمع إنسان يتكلم أو جل حديثه عن الدنيا، جل حديثه عن الدنيا، ومن أقبح الذنوب التحدث عن الدنيا في مساجد علام الغيوب. هذه أشياء لا يطيقها إنسان، تحدث عن الدنيا، عن المال، عن الجمع، عن غير ذلك، هذا مصيبة. فالإنسان إذا أكثر حديث، أكثر في حديثه عن الدنيا، هذا دليل على ما في قلبه. قالوا قديما: ما فيك، ما فيك ظهر على فيك، وكل إناء بما فيه ينضح، كل إناء بما فيه ينضح. إناء تضع فيه الطعام يخرج لك طعام، تضع فيه العدس يخرج لك العدس. قلب فيه دنيا يظهر على اللسان حب الدنيا، كذلك يظهر على الجوارح. ما الذي يعمله هذا المرء؟ يسعى دائما وراء الدنيا، فاعلم أن حبه قد طغى وطفى من فوق قلبه. ويقول ابن القيم: واعلم أن محبة الدنيا تضر بالآخرة، كما أن محبة الآخرة تضر بالدنيا. هذا معروف، أنك أنت الآن مثلا تجد مصلحة في عمل ما، فيه مصلحة دنيوية، لكن يعني هذا لا ريب ستستثمر منه مالا أو ستستثمر منه عقارا، لكنه حرام عمل، شوف حرام. هذا حبك للآخرة وسعيك للآخرة سيضر بهذا، لن تقبله. لماذا؟ لأنها كما يقول ضرة لها. ضرائر، وهل يمكن أن تجتمع الضرتان؟ لا يمكن أن تجتمع الضرتان. فقالوا كذلك الدنيا مع الآخرة. وخامسها أن محبتها تجعلها، محبة الدنيا تجعل الدنيا أكبر هم العبد. وجاء في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، أتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. لاحظوا هذه المفاسد التي تجعلك تنفر من هذه الدنيا، أنك لو سعيت خلفها ستبقى دائما راكضا، ومن ركض وراء شيء تعب واضمحل. سادسها أن يقول ابن القيم إن محب الدنيا معذب بها في دوره الثلاثة، في الديار الثلاثة، دار الدنيا، دار الحياة الدنيا، ودار البرزخ والدار الآخرة. كيف يعذب الإنسان بحبه للدنيا في دوره الثلاث؟ يقول: يعذب في الدنيا بالسعي وراء تحصيلها والكد وراء حيازته. الإنسان يتعب، ونحن ننظر ونرى بأعيننا كيف يتعب أهل الدنيا في تحصيلها إذا كانت همه الدنيا. يتعب طوال النهار لا يجد راحة، لا يجد له راحة، كما هو حال وشأن العلماء الربانيين الذين يبذلون أوقاتهم لله تعالى. هؤلاء لا يرتاحون، صح؟ مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان. كاين زوج ملهوفين، ملهوفان يعني لا يشبعان، لا يشبعان مهما تؤتيهم، طالب دنيا، طالب دنيا وطالب علم. كما أن ذاك يتعب في تحصيل العلم ونشره، كذلك طالب الدنيا يتعب في تحصيلها. وكثيرا ما يبكي الأغنياء، يعني مو بس الأغنياء الذين نراهم بأعيننا، يعني عنده فيلا أربع طوابق، ولا عنده سيارة مثلا آخر طراز، ولا مثلا يلبس، احنا نقول هذا صاحب الدنيا، نعم، لكن نحن نتحدث عن الذين كسبوا ما يمكن أن يقوم بنصف ثروة هذا البلد. ناس يعني بلغوا قمة في الغنى من الأوروبيين أو من العرب، كذلك تجدهم يصرحون بأنهم في أتعس حياة عرفوا على الإطلاق. وكنا قد ذكرنا لكم في خطبة سابقة في مبحث حلاوة الإيمان، وهي السعادة التي ينشدها الإنسان، هي حلاوة الإيمان، قصصا كثيرة لمن طلبوا السعادة في المال فلم يجدوها، وطلبوا السعادة في الجاه فلم يصلوها، وإنما السعادة في طاعة الرحمن، كما قال أحدهم ليس ماذا قال؟ نعم، ولست أرى السعادة، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. لست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. وقصصنا لكم قصة تلك اليونانية الغنية كريستينا أوناسيس، بنت أكبر مليونير في العالم، الذي له الأساطيل، له الأساطيل، يعني مش معناتها أساطيل، يعني له أسطول بحري، مو بالسهل الإنسان يملك هذا، ملايير من الدولارات. كيف انتحرت في آخر أمرها، وجدوها في شاليه ميتة جثة هامدة في الأرجنتين، ميتة كارهة، يعني سائمت من حياتها، وغير ذلك من الصور. يعني لو كانت السعادة في جمع المال لسعد هؤلاء، لو كانت السعادة في جمع المال لسعد قارون، ولكنها ليست هناك. لذلك يعذب بتحصيلها، يعذب في تحصيلها. قال: وفي دار البرزخ يعذب أيضا بفواتها، بفواتها والحسرة عليها، وكونه قد حيل بينه وبين محبوبه. تصور الإنسان متعلق بإنسان آخر ثم يؤتى فيفصل عنه، كذلك محب الدنيا سيفصل عن هذه الدنيا ويدخل ظلمة القبر. قال ولا يمكن أن يجتمع أبدا، مستحيل خلاص إذا دخل العالم البرزخ مستحيل يعود إلى الدنيا، كما قال الله تعالى قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يأتيه الجواب كالصاعقة، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم أي من أمامهم برزخ إلى يوم يبعثون، مستحيل يعود إلى هذه الدنيا. ومن العجيب أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر هو وأصحابه فقال ركعتان ركعتان بس أحب إلى هذا من الدنيا وما عليه، الآن في هذه اللحظة في هذه اللحظة ركعتان أحب إلى هذا من الدنيا وما عليه. وأول ما يفزع إليه الإنسان عندما يسأل سؤال الامتحان الصلاة، فيقول للملكين دعوني أصلي، طبعا هذا المؤمن يقول لهم دعوني أصلي، فيقولان له نم نم نوم العروس، فينام كما ينام أحدنا من نومة من الظهر إلى العصر، هذا في حياة البرزخ. أما الشقي فإنه يحرم هذه الدنيا وسيرى عقابا لم يخطر له ببال. يقول الإمام ابن القيم ويذكر قصة قصصا طيبة، لأن في هذه القصص من العبر والمواعظ ما الله به عليم، يعني الإنسان عندما يسمع القصة ليس لأجل القصة ولكن لأجل العبرة التي يستخلصها منها. يذكر الإمام أحمد قصة حزاقيل الذي أسر أسره شكون بخت نصر، بخت نصر معروف هذا الطاغي الجبار، طبعا كان قد هدم بيت المقدس وأسر كثيرا من الناس أسر كثير من الناس. قال فيحدثه عن نفسه قال فبينما أنا نائم على شط الفرات إذ أتاني ملك فأخذ برأسه، طبعا هو في المنام ليس في اليقظة، في المنام أتاه ملك فأخذ برأسي فاحتملني حتى وضعني بقاع من الأرض، دني في مكان مستوي بقاع من الأرض، القاع هي الأرض مستوية يعني لو ترمي عليها الماء لا تمسكه الأرض، بقاع مستو أو بقاع من الأرض. قال قد كانت فيه معركة، لماذا قد كانت فيه؟ لماذا أخذهن؟ لماذا يتعارك الناس؟ لماذا يتقاتل الناس؟ لماذا يتخاصم الناس؟ لأجل حطام هذه الدنيا. فقال قد كانت فيه معركة وإذا فيه 10,000 قتيل، 10,000 قتيل في تلك المعركة. قال قد بددت الطير والسباع لحومه مزقتها وفرقت أوصالهم. قال لي إن قوما يزعمون أن من مات منهم أو قتل قد انفلت مني أو سلك. قال قد انفلت مني ويزعمون أنهم قد ذهبت عنهم قدرتي فادعوهم. قال فدعوتهم، قلت يعني قوموا في المنام. قال فدعوتهم فإذا كل عظم قد عاد إلى موضعه وكل لحم قد عاد إلى مفصله الذي انقطع منه، حتى أم بعضها ببعض، اجتمع العظم مع اللحم. قال ثم نبتت عليها العروق ثم انبسطت عليها الجلود وأنا أنظر إلى ذلك. قال ادعوا الآن أرواحهم. قال فدعوتها فإذا كل روح قد أقبل إلى جسده الذي فارقه. فلما جلسوا تصور 10,000 أمامك الآن كلهم قتلوا في هذه الأرض، فسألتهم فيما كنتم أين كنتم؟ قالوا إنا لما متنا وفارقتنا الحياة لقينا ملكا، لما ماتوا وفارقتنا الحياة لقينا ملكا فقال هلموا إلى أعمالكم وخذوا أجوركم كذلك سنتنا فيكم وفي من كان من قبلكم وفي من هو كائن من بعدكم. قال فنظرنا في أعمالنا فوجدنا أنفسنا قد عبدنا الأوثان، فسلط الله الدود على أجسامنا وجعلت الأرواح تتألم من ذلك. شوف علاقة الروح بالجسد. جعلت الروح تتألم من ذلك وسلط الغم على أرواحنا فجعلت الأجساد تتألم من ذلك. يقول ابن قال فلم نزل كذلك نعذب, هذا الناس عم يحكوله, فلم نزل كذلك نعذب حتى دعوتنا الآن ولا يستريح عاشق الدنيا. أو الشاهد اللي جابوا عليه ابن القيم ولا يستريح عاشق الدنيا. قال ابن القيم فقولهم كنا نعبد الأوثان سيان, أي سواء مع عبادة الأثمان, أن الذي يعبد الأوثان كالذي يعبد الأثمان المال الذهب والفضة والدينار كالذي يعبد الأوثان وتعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم. قال والمقصود أن محب الدنيا معذب في قبره, بالدنيا معذب في قبره. قال ويعذب يوم لقاء ربه, شوف في الحياة الدنيا وفي البرزخ, ويوم لقاء ربه كما قال الله تعالى فلا تعجبك أولادهم أموالهم ولا أولادهم. لماذا؟ إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال بعض السلف في تفسير هذه الآية يعذبهم بجمعها هذه في الدنيا وتزهق أنفسهم بحبها وهم كافرون بمنع حقها في الله تعالى. هذا العذاب الذي يلاقيه هؤلاء بسبب هذه الدنيا. سابعا, هذا كله في الوجه السادس, أنهم يعذبون بحب الدنيا في الدور الثلاث, أن عاشقها ومحبها الذي يؤثرها على الآخرة من أسفه الخلق وأخفهم عقلا. إذ لماذا؟ إذ آثر الخيال على الحقيقة والمنام على اليقظة والظل الزائل على النعيم المقيم. يعني إنسان لو فكر وقلت له يعني الآن تأخذ مليون, اصبر عام نعطيك مليار, شو الأفضل؟ لا ريب أن المؤخر بالزيادة أفضل. لذلك قال أهل الدنيا نستبدل ذرة نملة الحمراء ذرة منقودة بذرة مفقودة. لا نستبدل ذرة منقودة الآن منقودة النقد, لا نستبدلها بذرة لؤلؤ مفقودة. يعني كأنهم آثروا العاجل الذي بين أيديهم وأعينهم على الآجل ولو كان أغلى بكثير. فالإنسان عليه أن يصبر, شيء حطام قليل جدا لكن مقابل النعيم الدائم النعيم المقيم خالدين فيها. إنسان قلنا لو فكر في الخلود في الجنة لا يمكن أن يتصوره. كيف يعيش الإنسان؟ كيف متى؟ كيف يعني يبقى تخايل وحدك إلى متى؟ ما قالش ما كاش حد, تبقى خالدا في هذه الجنة وأنت تتنعم. لذلك الإنسان ابن القيم يقول لك الإنسان هذا من أسفل الخلق. قال وباع حياة الأبد في أرغد عيش بحياة, إنما هي أحلام نوم أو كظل زائل, إن اللبيب بمثلها لا يخدع, أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوع, أراها وإن كانت تحب فإنها سحاب صيف عن قليل سيقشع. قال وأشبه شيء بالدنيا عجوز شوهاء, لأن الذي يرى في المنام عجوزا شوهاء فليعلم أنها غالبا تكون هي الدنيا, عجوز شوهاء قبيحة المنظر والمخبر, يعني قبيحة الظاهر والباطن, غدارة بالأزواج, تزينت للخطاب بكل زينة, شوف نحن المثل, وسترت كل قبيح, هي قبيحة الوجه لكنها تزينت بكل زينة وسترت كل قبيح, فاغتر بها من لم يجاوز بصره ظاهرها, لم يجاوز بصره ظاهر ما راحش للداخل, قال لك من برا رخام ومن جوا سخام, وين مشبح من برا
وايش حالك من الداخل؟ صح هكذا قال لك هذه العجوز. فاغتر بها من لم يجاوز بصره ظاهرها، فطلب النكاح، طلب العقد، تزوج بالدنيا يعني، تصور يعني تشبيه، فطلب النكاح. فقالت لا مهر لي، ما نطلبش مهر إلا نقد الآخر، إلا نقد الآخر، دوك تعطيني الآخر، أعطيني الآخر يعني بيع هالي الديني بالآخر يعني يترك الآخر. فإننا ضرتان واجتماعنا غير مأذون فيه ولا مستباح. فآثر الخطاب العاجلة وقالوا ما على من واصل حبيبته من جناح، يعني هؤلاء الناس قالوا معليش لا ما علينا من جناح نواصل الحبيبة. فلما كشف قناعها وحل إزارها إذا كل آفة وبلية، فمنهم من طلق واستراح، منهم من طلق يعني شاف الوجه الحقيقي، كما احنا الآن رانا نشوف الوجه الحقيقي للدنيا، نبتلى في أموالنا وأنفسنا، نبتلى في كثير من الأشياء بالغموم والهموم، يعني لو كانت الدنيا ما شاء الله يعني ما فيهاش مشاكل هان إنسان كيصيبه مغرور بها ما ليش قال عنده شبهة، مليئة بالأوجاع مليئة بالأسقام عورات فيها وجواع. قال فعندما رأى هؤلاء الناس منهم من قال طلق واستراح، ومنهم من قال ما ليس على من واصل حبيبته من جناح، ومنهم من اختار المقام، فما استتمت له ليلة إلا بالعويل والصياح. منهم اختار الدنيا فمات في تلك الليلة. تالله لقد أذن مؤذنها على رؤوس الخلائق بحي على غير الفلاح. فقام المجتهدون والمسلمون لها فواصلوا في طلبها في الغدو والرواح، وصروا ليلهم فلم يحمد القوم السرى عند الصباح، طاروا في صيدها فما رجع أحد منهم إلا وهو مكسور بالجناح، فوقعوا في شباكها فأسلمتهم للذباح. يعني هذا حال الدنيا تزينت للخطاب، فمنهم من أراد أن يكشف يحل لك النظر ولا لا، انظر إلى وجهها فرآها في أقبح شورى فطلق ما بدي. الثاني لا اغتر ونقد لها مهر الآخرة، فحتى آذنه الصباح بالعويل والصياح. قال ابن أبي الدنيا أيضا عن أبي العلاء قال رأيت في النوم عجوزا كبيرا، وقلت لكم أن الذي يرى في المنام عجوزا عجوزا إنها الدنيا. رأيت في النوم عجوزا كبيرا عليها من كل زينة، والناس عكوف عليها متعجبون، يعني متعجبون من هذه الزينة ينظرون إليه. فجئت فنظرت، يعني شفتهم يشوفوا جئت نشوف، فجئت فنظرت فتعجبت من نظرهم إليها. علاش؟ لأنها قبيحة عجوز، مهما تزينت فهي عجوز. فتعجبت من نظرهم إليها وإقبالهم عليها، فقلت لها ويلك من أنت؟ قالت أما تعرفني؟ قلت لا. قالت أنا الدنيا. قلت أعوذ بالله من شرك. قالت فإن أحببت أن تعاذ من شري فأبغض الدرهم. إذا حبيت الله عز وجل يعيذك من شر هذه الدنيا قالت له فأبغض الدرهم. وكذلك قال طبعا ذكر أيضا عن عيسى بن مريم عليه السلام. عيسى بن مريم أيضا يحكى له في ذم عنه في ذم الدنيا الشيء الكثير. قال رأى عيسى ابن مريم عجوزا شوهاء، عجوزا شوهاء، فقال لها ويحك من أنت؟ قالت أنا الدنيا. قالت ومن هم أزواجك؟ قالت كثير وكثير، تزوجت الكثير والكثير. أقوم تفهموا المعنى. فقال لها أو كلهم طلقك أو منهم من مات عنك؟ قالت والله لقد قتلت الجميع، ما طلقش، والله لقد قتلت الجميع. قال عجبا منك أو عجبا من أزواجك الآخرين، ألا يتعظون بغيرهم؟ يعني إنسان يعلم أن هذه المرأة تتزوج بالرجل وتقتله، تتزوجها لا يمكن أن تتزوجها. فتعجب قال كيف لا يتعظ الأزواج الآخرون بأنها تقتل وتغدر، يعني هذا تمثيل للدنيا بأنها تغدر بأزواجها. ثم ذكر رحمه الله تعالى أيضا وصف علي بن أبي طالب وهو من أروع الأوصاف رضي الله تعالى عنه قال: سئل عن الدنيا ما قولك فيها؟ قال: حلالها حساب وحرامها عذاب. مش رايك؟ مش كلام شحال طيب. حلالها راح تحاسب عليه، ما تقول يعني تسلم، حلالها راح تحاسب فيما من اين اتيت به وفيما انفقته، هذا الحلال. اما حرامها فعذاب، فتالله كيف افعل بهذا الدنيا. وقال ابن مسعود: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. وكتب الحسن البصري الى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه او عنهم اجمعين: اما بعد، فان الدنيا دار ضعن ليست بدار اقامة، وانما انزل ادم اليها عقوبة، فاحذرها ايها يا ايها الامير، فان الزاد منها تركها، والغناء فيها فقرها، لها في كل حال قتيل، تذل من اعزها وتفقر من جمعها، هي كالسم ياكله من لا يعرفه حتى يلقى حتفه. المهم هذا، ولا نريد ان نطيل في ذم الدنيا، فقد الفت فيها الكتب العظام، ومن يكفي الانسان ان يرجع الى تفسير كلام الله تبارك وتعالى في المواطن التي ذمت فيها الدنيا، فيجد العجب العجاب من الاحاديث والاثار وقصص الصالحين الابرار والذين وقعوا في حباء او في شباكها الغدار. المهم ضابط فقط لابد ان لا ننسى، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدرهم، انسان ياتي الى الدرهم من غير طريقه المشروع، هذا هو، او الذي ياتي بالدرهم على حساب الآخر، وقته كله مصروف الى الدنيا، اكثر غالب وقته مصروف الى الدنيا، يفوته حسبه الراتب، لا يقرا حسبه اليومي، المفروض الانسان يقرا على الاقل كل يوم حسبا من القران، يفوته هذا لاجل الانهماك في العمل، تفوت غير ذلك. هذا هو عبد الدرهم وعبد الدينار. ونحبذ للإنسان أن يجعل مثل هذه النوافل، مثل هذه الرواتب كالواجبات، يحرص عليها ولا يفرط فيها أبدا، لأنك لو فرطت في السنن فرطت في الواجبات، وهذا محذور شديد قد اعتقل كثير من المسلمين. الدليل على ما نقوله هو ما ثبت في مسند الإمام أحمد عن عمرو بن العاص. تعرفوا أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أو عنه لما أسلم شعر بندامة فطرت القلب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضع كل شيء أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئت أبايعك على الإسلام، ولكنني أريد أن أشترط، عندي شرط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تشترط ماذا يا عمرو؟ هذا حديث البخاري. فقال: أشترط أن يغفر الله لي. الله أكبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، ألا تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تهدم ما قبلها؟ فسر بذلك عمرو بن العاص أيما سرور. لاحظ هذا الحديث في مسند الإمام أحمد يدل على نفسية عمر بن العاص رضي الله تعالى، هذه النفسية الطيبة. يقول: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذ عليك ثيابك البس وسلاحك ثم أتيني، ثم أتيني، روح البس وجيب سلاح تاك وروح. قال: فأتيته وهو يتوضأ، فصعد في النظر ثم طأطأ، فقال: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك، يعني تسلم إن شاء الله ترجع سالم وغانم، فيسلمك الله ويغنمك، وأرغب لك من المال رغبة صالحة. ما شاء الله، يعني تروح جيب غنيمة وترجع. فقال عمرو بن العاص: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا ما أسلمت من أجل المال، ولكنني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأجل هذا، يعني أنا التزمت، تبت، رجعت إلى الله لأجل الإسلام، لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأجل المال. فقال: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح بشرط للرجل الصالح يكون المال حلال والإنفاق فيه حلال. هاوش معناتها؟ يسأل فيما من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نعم المال الصالح من أين اكتسبه صالح، وللرجل الصالح يعرف كيف ينفق، ينفق في سبيل الله تعالى. هذا الشيء الذي يجب المسلم أن يعلمه، أن العيب ليس هو في حيازة المال. يعني المسلم يحوز المال لكن في يده لا في قلبه، حيث إذا أراد التخلص منه في سبيل الله يجه سهل، لو كان في القلب أين أنت؟ كيف يمكن أن تتخلص من هذا المال؟ لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب الزهد، روى في كتاب الزهد عن يزيد بن ميسرة رحمه الله تعالى قال: كان رجل ممن مضى واستمعوا إلى أخبار بني إسرائيل، قد تجد فيها العجب العجب ولكن لا عجب مع قدرة الله تعالى. كان رجل في من مضى جمع مالا فأوعى، جمع وأوعى أي خبر. قال: ثم أقبل على نفسه وهو في أهله فقال: أنعم سنين، يعني إيش في نعيم؟ سنين. جماعة جماعة ماذا قال؟ يلا أنعم سنين أو إنعم سنين. فأتاه ملك الموت فقع الباب في صورة مسكين. وأنتم تعلمون أن ملك الموت كان يأتي الناس قديما في صورة، وخاصة الأنبياء كان يأتيهم في صورة بشر، كان يأتي في صورة بشر ملك الموت، كما هذا ثابت في الصحيحين عندما فاقأ موسى عليه السلام عين ملك الموت كان يأتيهم في صورة بشر، وهذا سيأتي إن شاء الله الحديث عنه في مجلس الأربعاء في آداب الاستئذان. لم يستأذن، هو جاء في صورة بشر ولم يستأذن. وإذا رأيت رجلا دخل بابك دون استئذان لك أن تفقأ، أو ينظر، مو بس يدخل نظر، لك أن تفقأ عينه ولا دية لك، ولا دية له، لا تدفع له الدية. قال: فقرع الباب في صورة مسكين فخرجوا إليه، شكون أهله؟ قال: أدعوا لي صاحب الدار. فقالوا: يخرج سيدنا إلى مثلك، مسكين جاء في صورة مسكين، يخرج سيدنا إلى مثلك. ثم مكث قليلا ثم عاد فقرع الدار وصنع مثل ذلك: أدعوا لي صاحب الدار. فقالوا: سيدنا يخرج إلى أمثالك. فقال: أخبروه بأني ملك الموت، أخبروه بأني ملك الموت. عندئذ سمع سيدهم فقعد فزعا، خلاص ركيبه ما قدروش يحمله، فقعد فزعا وقال: ويحكم، لينوا له في الكلام، لينوا له في الكلام. قالوا، قال أهله لاحظ هذا العظة، أهو ما تريد غير سيدنا؟ شوف كيف تبرأوا منه، أهو ما تريد غير سيدنا؟ يعني جيت غير هو يعني. براءة، هكذا حالنا والله. لماذا الإنسان، لماذا الآن تمتد يده إلى الحرام، تمتد يده إلى الحرام؟ غالب الناس اليوم للأسف الشديد تمتد يده إلى الحرام ليطعم أهله وليطعم أولاده، يقولك مضطر كيف أفعل؟ اعلم أن هؤلاء أول واحد يتبرأ منك، لن ينفعك أمام الله عز وجل. لذلك الإنسان عليه أن لا يفكر هذا التفكير الساذج، بل يفكر يعني بعيد. فقال، فقالوا: أو ما تريد غير سيدنا؟ بارك الله فيك، شوف كيف لانوا في الكلام، بارك الله فيك. قال: لا. فدخل عليه فقال: قم فأوصي، قم فأوصي. وربما هذا في شرع من قبلنا، ها، ربما هذا في شرع من قبلنا، أما نحن فالوصية حال الموت ما تفيد، الوصية حال الموت لا تفيد. فقال: أوصي ما كنت موصيا، فإني قابض نفسك قبل أن تخرج، إني قابض نفسك قبل أن أخرج. قبل ما نروح لازم نقبل نفسك، ما كانش زعما دوك نروح نخليك دقيقة ونجي، لا، الآن قبل أن أخرج من هذا الباب سأقبض نفسك. فقال: فصرخ أهله جميعا وبكوا، ثم قال: افتحوا الصناديق وافتحوا أوعية المال. ففتحوها جميعا فأقبل على المال يلعنه ويسبه، أقبل على المال يلعنه ويسبه وقال لعنت من مال، لعنت من مال، أنت الذي أنسيتني ربي وشغلتني عن العمل لآخرتي حتى بلغني أجلي. عندئذ حدث الخارق فتكلم المال. قد يقول قائل مال يتكلم؟ إي والله، قد حدث العجب العجب، قد حدث العجب العجب. الذي أحيى الله، الذي أحيى الميت حتى يخبر عمن قتله في قصة موسى، ينطق المال. الذي أنطق ذلك الذئب، ها الذئب الذي سطى على غنم تاع راعي أعرابي، خباله شاب، فركض خلفه حتى ترك الشاب، ثم التفت إليه فقال يعني كيف تمنعني من رزق ساقه الله إلي يا ربي، كيف تمنعني من رزق ساقه الله إلي يا ربي. فقال هذا الرجل الأعرابي الذي يقص القصة عجبا، ذئب يتكلم. فقال أولا أدلك على أعجب من ذلك، محمد صلى الله عليه وسلم يخبر بخبر السماء في المدينة. هذا الحديث في صحيح، يعني كنا قد رأيناه في مجالس سابقة، محمد يخبر بخبر من في السماء لا أعجب. ثم جاء الأعرابي بغنمه فاستفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أين هو، فدل عليه وأخبره بالقصة فأخرجه وقال أخبرهم بهذا شيء، يعني تطمئن إليه النفوس. الذي جعل الجذع يحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة كلهم، كيف لا ينطق المال. الذي أنطق تلك البقرة التي ركب عليها رجل فالتفتت إليه، ما لي هذا خلقت، ما لي هذا خلقت. قال عجبا الصحابة في ذلك اللحظة، عجبا بقرة تتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيحين، أما أنا وأبو بكر وعمر فنصدق ذلك من اليقين، نؤمن بذلك. كذلك تكلم المال فقال لا تسبني يا هذا، ألم تكن وضيعا في أعين الناس فرفعتك. المال يرفع الإنسان، يرفع قيمته. ألم تكن وضيعا بين الناس فرفعتك، ألم يرى عليك من أثري وكنت تحضر سدد الملوك والسادة فتدخل ويحضر عباد الله الصالحون فلا يؤذن لهم، ألم تكن تخطب بنات الملوك فتنكح منهن ما شئت وتخطب منهن ما شئت وعباد الله الصالحون لا ينكحون، ألم تكن تنفقني في سبيل الخبث فلا أتعاصى، لا أستطيع أن أعصيك، أنا عبد مأمور، فلا أتعاصى ولو أنفقتني في سبيل الله تعالى لم أتعاصى عليك. يعني المال مسير، أنت الذي تسيره، وأنت ألوم مني، إنما خلقت أنا وأنتم يا بني آدم من تراب، فمنطلق ببر أو عائد بإثم. المال كل شيء قام مخلوق من تراب، فكيف يركض التراب وراء التراب، كاين عودة، منطلق بأجر إن شاء الله ثواب أو عائد بإثم وعقاب. المهم هذا كله وقف أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم تائس عبد الدينار وتائس عبد الدرهم، تائس عبد الخميلة والخميصة والقطيف. ثم ننتقل إلى الفضل الثامن ولا التاسع، الفضل الثامن أو التاسع من فضائل الرباط في سبيل الله تعالى، وهو أنه خير الناس، خير الناس يكفي، هذا أعظم وصف لهذا المرابط في سبيل الله تعالى. والحديث في صحيح مسلم وسنن النسائي عن أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مظانه، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعاف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير. هذا الحديث نقف مع بعض ألفاظه طبعا من خير معاش الناس المعاش بمعنى العيش، المعاش بمعنى العيش، كالممات بمعنى الموت، الممات بمعنى الموت، والمنام بمعنى النوم، عندما نقول يمسك الله تعالى الروح عند منامها أي عند نومها. إذن المعاش من خير عيش، وهنا تقدير كلمة من خير أحوال عيش الناس، من خير أحوال عيش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه، والعنان هو الزمام، والمقصود بهذا أحد أمرين، إما الجهاد القتال أو الرباط، لأن الرباط لا يتم إلا بالخيل. قديما كانوا يركبون على متن الخيل فينظرون يمشون في الحدود مراقبة ليعلم الكفار أن المسلمين على الثغور.
هذا هو النص، ما فيش لعب جهاد رفة قادر قادر بالروش يعني كي مدلوا السيارة كي مدلوا أتراك. أما واحد عادي يعني إنسان
فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
على المسلمين. هذا من خير معاش الناس من أن يعيشوا كأنه يشير إلى الفضل الثامن، وهو أنه يحصل السعادة، وهو خير الناس رجل ممسك عن عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، المتن هو الظهر، يركب على ظهر، يركب على ظهره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطير، لماذا؟ لا يتخاذل سرعة، لا يتخاذل يقول خلي، لا يطير مباشرة، وكلما سمع هيعة، الهيعة هي الصرخة تاع العدو، الهيعة هي الصرخة تاع العدو إذا أقدم. أما الفزعة فسرها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بقوله ماذا قال؟ أما الفزعة فهي ما أفزع من جانب العدو، وهذا في الحقيقة غير ذلك، فرق بين الهيعة والفزعة، الهيعة هي صرخة العدو، أما الفزعة فهي النفير إذا استنفر الإمام الرعية، يا أيها المسلمون إلى القتال، إذا استنفر الإمام الرعية فهذا يسمى الفزع. ومثله الحديث الذي يروى إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع، يعني عند لما يستصرخ الإمام رعيته إنكم تكثرون. والسيد المسرعين إلى الفزع من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفوا الحديث في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك قال فزع أهل المدينة يوما بليل، أهل المدينة فزعوا بليل، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فارس طلحة بن عبيد الله، طلحة أحد معشرة مبشرين بالجنة، فاستعار مباشرة وركض ينظر ما هنالك، ثم عاد يقول أنس والله ما كان من شيء وإننا وجدناه بحرا، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوه بحرا، كناية عن السرعة، ما استطاع أحد أن يسبقه، غتحاولوا يدركوه باش يجوا موراه، واحد ما قدر يلحقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وين سمع صرخة ظن أن العدو قادم خرج الأولاني. وبوب البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث بباب فضل سبق الإمام رعيته عند الفزع، يعني يبدأ بنفسه. تعالوا لنا النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا، وكان علي بن أبي طالب كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس شجاعة، وكنا إذا اشتد الوطيس وحمي الوطيس فزعنا أو احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يحاربوا غير تشتد الحالة قاع وراء النبي صلى الله عليه وسلم. قال كلما سمع هيعة صرخة عدو أو فزعة، قلنا صرخة النفير الاستنفار، طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه، يبحث عن الشهادة. يقول الحافظ ابن حجر في هذا الحديث فضل سؤال الله الشهادة والبحث عنها. الإنسان يبحث أين مضان الشهادة، كش ما تعرف كش مكان أو يموت فيه شهداء دلني عليه، فيذهب ويركب على متن فرسه. أو رجل الثاني، رجل في غنيمة، يعني غنم قليل، كناية على الزهد وأنه لا يريد كثيرا من هذه الدنيا، في رأس شعفة من هذه الشعاف. الشعفة هي رأس الجبل، إنسان عنده غنم عايش على رأس جبل أو في بطن واد من هذه الأودية، لا أحد يسمع به، كناية عن الخمول، إنسان واحد ما يسمع به، يعبد الله تعالى، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. شوف، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وهذا درس لنا في العزلة. يقول العلماء العزلة جائزة بشرط أن لا تبتعد عن فرائض المسلمين، لا تبتعد عن فرائض المسلمين، لابد أن تكون فردا فعالا في المجتمع. أما أن تعتزل مطلقا، شوف هذا اعتزل، لكن صار يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، أي يسهم في العمل لله تبارك وتعالى، ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، حتى يأتيه الموت، لأن اليقين هو الموت. ليس من الناس إلا في خير، يعني ما كاش واحد من مثله في الناس إلا في خير، الناس كلهم آمنون من شره. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يقول لنا انفعوا المؤمنين بالرباط والحراسة في سبيل الله، فإن لم تستطيعوا أن تنفعوا فعلى الأقل الإنسان يكف شرا ويؤدي حق الله تعالى في ما أولاه به من نعم. ويؤيد أيضا هذا المعنى كذلك نفس المعنى، يقول عن أم مالك البهزية قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها لنا، قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير الناس فيها؟ قال: رجل في ماشيته يؤدي حقها، أي يؤدي الزكاة ويعبد ربه، ورجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه. هؤلاء صنفان من خير الناس أيها الناس. كذلك طبعا الأحاديث كلها بمعنى واحد، وهو ما رواه البيهقي مختصرا من حديث أم مبشر تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أو تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خير الناس منزلة رجل على متن فرسه يخيف العدو ويخيفونه، على متن فرسه يخيف العدو ويخيفونه. انتهى باب الترغيب في الرباط، انتهى باب الترغيب في الرباط، وهذا من المقرر أن ننهيه اليوم إن شاء الله، ونشرع في الترغيب في الحراسة في سبيلنا، نشرع في الترغيب في الحراسة في سبيلنا. الآن من منكم يقول: ما الفرق بين الرباط والحراسة؟ ما الذي كان يفعله المرابط؟ يبقى على الحدود يعني، ما الذي كان يفعله؟ كان يحرس. ويجي المصنف يقول لك الترغيب في الحراسة في سبيل الله. ما هو الفرق؟ أن الحراسة أعم والرباط أخص. يعني الرباط أين يكون؟ في الحدود، في الثغور، مقابل الكفار، يخيفهم ويخيفونه، تبانا. أما الحراسة فهي أعم، يمكن أن تكون في غير الثغور، كالذي يحرس أو يحرس أموال المسلمين، أموال العامة المسلمين، هذا لابد عليه أن يستحضر الأجر أيها الناس، لابد يحرس أو يحرس في بلاد المسلمين ليس في الثغور على أعراض المسلمين. ونقصد بهذا الشرطة، الشرطة التي أقامها عمر بن الخطاب، إذا كانت على وفق كتاب الله تعالى تحرس الخير وتنهى عن الشر، هذا قد أوتي مفتاح من أعظم مفاتيح الجنة. وسنرى يحرس في سبيل الله عز وجل، يبات حارس الناس نيام وهو يحرس في سبيل الواحد العلام، لاحظوا الأجر الذي يؤتيه الله تبارك وتعالى. صح، إذا فهمنا أن الحراسة أعم، نستطيع أن نقول كل مرابط حارس وليس كل حارس مرابطا. صح ولا لا؟ كل مرابط حارس، فيأخذ أجر الرباط وزيد أجر الحراسة، وكل حارس وليس كل حارس مرابطا فيأخذ فضل الحراسة ولا يأخذ فضل الرباط. لذلك كان الفضل التاسع أو العاشر للمرابط ما هو؟ أن عينه لا تمسها النار. حرم الله تعالى النار عليه. الله عز وجل يأتي للنار، النار تأكل، يقولها كما العبد يحرم عليه أكل الخنزير، يحرم عليه شرب الخمر، أنت يا كلي واشرب، ما تأكليش هذا، هذا حرام عليك تأكله، حرمه. فالحديث الأول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وعيد الحديث، هذا الحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. قوله عينان، سيأتي أن هناك ثلاث أعين حرم الله تعالى عليها النار، ثلاثة أعين. وذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث بعد حديثين أو ثلاثة، وهو ما رواه الطبراني رحمه الله تعالى بسند حسن عن معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا أيها الشباب، أبشروا. ما هي العين الثالثة؟ ثلاثة أعين. قال: ثلاثة لا ترى أعينهم النار، ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. عين كفت عن محارم الله، أي عين غضت عن محارم الله تعالى، فلا تنظر إلى حرام. هذا فضل أيها الناس لغض البصر، إنسان يغض بصره عما حرم الله تعالى عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تمس أعينهم النار، أو لا ترى أعينهم النار، أو عينان لا تمسهما النار، فيه بلاغة. لا تمسهما، لا تمسهما النار، هذا معناه لا تمس صاحبهما، مو معناه العين بس لا تمسه النار، لا تمس صاحبهما. ويعبر عن الكل بالجزء، صح؟ هذا وارد. شكون يعطينا مثال؟ ها؟ تعبير بالجزء عن الكل، تعبير بالجزء عن الكل. فتحرير رقبة، تحرير اعتق رقبة. واش تروح تحكم رقبته وتعرق تعتقها؟ لا، اعتق العبد، المقصود بعتق العبد، العبد كله. هذا تعبير بالجزء وإرادة الجملة. كذلك هنا يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، كقوله صلى الله عليه وسلم: ما تحت الكعبين في النار. مو بس يعني ما تحت الكعبين في النار والعبد يبقى سالك، أي صاحب هذا العمل في النار، صاحب هذا العمل في النار. دائما امشي على هذا المنوال. ومنهم من حمل، واختيار بعضهم وهو قليل، منهم من قال المقصود أنه ولو كتب له النار بسبب الأعمال الأخرى فإن عينه لن تمسه النار، كما يحدث لأهل الصلاة إذا دخلوا النار، اللي كانوا يصلوا ولكنهم أسرفوا على أنفسهم بكثير من الذنوب والمعاصي، إذا دخل النار ما الذي يحدث له؟ تأكل النار جسده كله إلا موضع السجود، فلا تمسه. لماذا محرم؟ الله أعطاه قيمة كبيرة. كذلك قالوا: لا مانع من أن يدخل صاحب مثل هذا العمل إذا كتب عليه الشقاء، يدخل النار، ولكن الله يحرم عن هذه العين التي كانت تعظم الله تعالى. ولكن لا نعلم أحدا في مسألة العين، لا نعلم إنسان يغض طرفه، خاصة الطرف، نظر إلى الحرام، النساء الحرام، سواء كنا أمامها أو كنا من وراء التلفاز. زاف ناس يتحدثوا عن غض البصر يقول أنا الحمد لله، ويتلحق الأخبار يقعد ساعة قدام. فمن هذه؟ أختك؟ لا. زوجتك؟ لا. خالتك؟ لا. فلانة اسمها فرحان، يعني هو عم بيقول تسأل عن اسمها، فلانة اسمها كذا، لا، نقصد هل هي محرم لك؟ لا، فينظر إليها كأنه لا يوجد شيء، ينظر إلى لا، فهذا محرم أيها الناس. إنسان النظرة الأولى له والنظرة الثانية عليه، إنسان بمجرد ما يرى الحرام يلصق بصره بالأرض، واليوم لا نستطيع أن نقول النظرة الأولى عليك، النظرة الأولى عليك للأسف، يعني تبقى في مخيلتك. فهذا الإنسان يبتعد عنه، وليعلم أن الله عز وجل جعل في القلب نورا لمن غض بصره، وليس بناء على الحديث الضعيف لا، ولكن المعنى صحيح. الإنسان إذا غض بصره عن الحرام هذا، الله يقذف في قلبه حلاوة، حلاوة إيمان، أنه يضحي، أنه يعمل لله تعالى. فالنظرة هذه تذهب هذا النور. ولاحظ قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، ذكره متى؟ بعد غض البصر. الله نور السماوات، أي يجعل لك هذا النور بسبب تلكم بسبب ذلك العمل الذي ضحى بأجله لله تعالى. عينان لا تمس صاحبهما، عينان لا تمسهما، أي لا تمس صاحبهما النار. وقال صاحب عون المعبود رحمه الله: وعبر بالمس إشارة إلى امتناع ما فوقه بالأولى، يعني إذا كانت ما تمسوش فمن باب أولى لا تأكله، لا ينغمش فيها، لا تمسه. تصور كما تقول واحد ما تمسنيش، مش ماذا ما تمسنيش فضلا عن من أن تعانقني وغير ذلك، لا تلمسني. كذلك النار لا تمسه. ثلاث عين. قال: عين باتت تحرس في سبيل الله، عين بكت من خشية الله، بدأ بها عين بكت من خشية الله، تذكر النار، تذكر عذاب الله عز وجل، تذكر تفريطه في حق الله فبكى. هذا يحدث للمؤمن الذي ملأ القرآن قلبه، يحدث بكت من خشية الله. نضيف إليها العنصر الثاني، وهو الذي كفت عينها عن محارم الله. يقول العلماء: هذا داخل في جهاد النفس، هذا داخل في جهاد النفس الأمارة بالسوء والشيطان. والصنف الثالث: وعين باتت تحرس في سبيل الله، داخل في جهاد العدو، داخل في جهاد العدو. فمبنى الأمر كله على الجهاد، أن الإنسان يجاهد نفسه لله، ويجاهد هذا الشيطان لله، ويجاهد عدو الله. قال وقال بعضهم، وهو كلام الطيبي رحمه الله تبارك وتعالى، قال وهذا مذكور في تحفة الأحولي: فحصلت النسبة بين العينين، عين مجاهد مع النفس والشيطان، وعين مجاهد مع الكفار. هذا كلام الطيبي رحمه الله تعالى، حصلت النسبة بين العينين، أي المناسبة بين العينين. لماذا جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن العين التي كفت عن محارم الله، العين التي بكت من خشية الله، سببها مجاهد في النفس، والعين التي حرصت في سبيل الله سببها مجاهدة الكفار. تفضل. إن مناسبة ذكر أو جمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين هذه الأعين الثلاثة، العين التي باتت تحرس في سبيل الله كانت في الجهاد، والعين التي بكت من خشية الله وكفت عن محارم الله كانت في صدد جهاد النفس والشيطان. في بعض الروايات الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله، وعن أنس بن مالك من رواية أبي يعلى، قال: عينان لا تمسهما النار أبدا أبدا، عين باتت تكلأ في سبيل الله، تكلأ بمعنى تحرس، منه قول الله تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، من يحفظكم، من يحرسكم بالليل والنهار من الرحمن. هذا استفهام يراد منه النفي، أي لا يحرسكم ولا يحفظكم أحد بالليل والنهار سوى الرحمن عز وجل. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: والكلاءة الحراسة والحفظ، الكلاءة الحراسة والحفظ. وتقول العرب: كلاءك الله، أي حفظك الله وحرسك الله. ويقال: اذهب في كلاءة الله، أي اذهب في حفظ الله. قال: والمعنى: لا حافظ لكم بالليل إذا نمتم، وبالنهار إذا قمتم وتصرفتم في أموركم من الرحمن أي من عذابه وبأسه. من الذي يحفظ العباد وأنت نائم في تلك الليلة هذه، نائم هاك أنت وأهلك كذا، من حافظكم من عذاب الله؟ وإذا قمتم ومشيتم وتصرف، من يحفظكم من عذاب الله وبأسه؟ هذا مش معناته عين باتت تكلأ في سبيل الله، أي تحفظ المؤمنين وتحرسهم في سبيل الله. قال وعين بكت من خشية الله.